إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. والإيمان بالأنبياء والملائكة. لا زال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر الاعتقادات التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، والتي قد سطروها في كتبهم ودونوها في مصنفاتهم. وفي هذه الفقرة يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الإيمان بالصراط على جهنم، وبيان لهذه المسألة إخواني في الله من باب الاختصار أن نعلم أن معنى الصراط في وضعها اللغوي هو الطريق الواسع، الطريق الواسع، وبعضهم يزيد هو الطريق الواسع المستقيم. فلا يسمى الطريق صراطا إلا إذا كان واسعا، لا يسمى الطريق صراطا إلا إذا كان واسعا. وقالوا أن أصله في اللغة مأخوذ من صرط اللقمة، صرط اللقمة معناها أي بلعها بسرعة، بلعها بسرعة، فهذا أصل معنى الصراط في اللغة. وأما في اصطلاح العلماء وفي اصطلاح الشرع، فمعنى الصراط هو جسر يوضع على متن جهنم، جسر يوضع على متن جهنم يصعد عليه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، من أرض المحشر إلى الجنة. جسر يوضع على متن جهنم يصعد عليه المؤمنون من أرض المحشر، يمرون به إلى الجنة. وهذا الصراط قد دلت الأدلة العامة والخاصة من الكتاب والسنة عليه، فمن القرآن في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها، أي وارد على هذا الصراط ووارد على هذا الجسر الذي هو ماذا؟ موضوع ومطروح على متن جهنم وعلى ظهر جهنم. وهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى من قوله قال: والإيمان بالصراط على جهنم، على جهنم، فهو صراط مطروح على ظهر جهنم وعلى متن جهنم، والناس كلهم سيردون على هذا الصراط، لن يتخلفن أحد من الورود عليه. ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: يرد الناس كلهم لا يصدرون عنهم ثم يصدرون عنهم بأعمالهم، يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنهم بأعمالهم، أي يجوزون ويمرون على هذا الصراط وعلى هذا الجسر، وذلك بأعمالهم التي عملوها في دنياهم. ومما يدل كذلك من الأحاديث الدالة على ثبوت هذا الصراط ما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، يضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، كما قلنا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. والأدلة كثيرة جدا إخوانا في الله دلالة وتدل على هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة في أن الجسر أو أن الصراط سيوضع على ظهر جهنم وعلى متن جهنم ثم يمر به الناس جميعا، وتكون الإمرار على هذا الصراط والصدور عن هذا الصراط بقدر الأعمال، بقدر الأعمال التي عملها العبد. هذا معتقد أهل السنة والجماعة عليه قام الإجماع، وعليه قام الإجماع، ما خالف أحد، إنما شذ من شذ من المبتدعة. المبتدعة من أهل الأهواء والفرق الضالة أنكروا هذه العقيدة وأنكروا الصراط وأنكروا أن هناك شيء اسمه صراط يكون على متن جهنم. وأما الآية وإن منكم إلا واردها ففسروا أول الورود بمعنى الرؤية، معنى أنهم ماذا؟ أنهم يرون جهنم، أم أنهم يمرون على جهنم؟ فلا، المبتدعة لا يقول بهذا، لا يقول أن هناك شيء اسمه مرور على جهنم، لأن من عقيدتهم أن من ورد ومن دخل في جهنم لن يخرج منها، لن يخرج منها. وتمت نقاشات وتمت كذلك حوارات بين بعض الخوارج وبين الصحابة، كما وقع بين نافع الأزرق مع ابن عباس في هذه المسألة. فأكن أهل السنة والجماعة هم على هذه العقيدة، على أن الصراط يوضع على متن جهنم، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا، قال: والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز، معنى يجوز أن يمر ويعبر، ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله. وطبعا تحت هذه مسائل كثيرة متعلقة بوصف الصراط وحال مرور الناس وكيفية مرورهم، ولا يسع المقام بذكر هذه التفاصيل. لكن مسألة وهي يذكر العلماء في كتبهم ناسب التنبيه عليها، وهو هذا الصراط، هل هو صراط واسع بحيث يسع الأمم العظيمة الكثيرة، أم أنه صراط ضيق؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الصراط الذي سيوضع على متن جهنم هو صراط ضيق، ضيق جدا، بجاء في بعض الآثار أنه قد وصف بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، أدق من الشعرة وأحد من السيف، تخيل الشعرة أدق، هذا الصراط والذي يجعل على متن جهنم. وجاءت آثار عن بعض الصحابة كما ثبت ذلك عن ابن عباس وعن أنس وعن سلمان الفارسي وجماعة من الصحابة أنهم قالوا، هي موقوفة عليهم، موقوفة عليهم أنه أثبت أن هذا الصراط عبارة عن ماذا؟ صراط ضيق. وهذا قد يشكل عند بعض الناس، كيف يكون صراط بهذه الصورة والناس تمر عليه؟ فرد عليهم العلماء قالوا أن ما يتعلق بأمور الآخرة لا يقاس عليها، أمور الآخرة أمور غيبية لا يقاس عليها شيء من أمور الدنيا، فهذا أمر ماذا؟ بقدرة الله جل وعلا يقع. هذا على قول من قال بأنه صراط ضيق. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ماذا؟ صراط واسع، وأنه جسر واسع كبير يسع ماذا؟ الأمم بالمرور عليه. ومن قال بهذا القول اتكأ على المعنى اللغوي، وقد مر معنا أن الصراط في اللغة في أصل الوضع هو الطريق الواسع، فاعتمدوا على أن الصراط في أصل اللغة هو الطريق الواسع وليس بضيق، فمسألة خلافية. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم كفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على ماذا؟ قال أن الجزم لأحد الوجهين صعب لقوة الأدلة في ذلك، فعن هم أدلة متكافئة في هذا المضمار والأمر في ذلك واسع، فمن قال بأنه صراط ضيق فتسعفه الآثار، ومن قال بأنه صراط واسع فإن اللغة تسعفه، لأن ليس هناك نص صريح صحيح من الكتاب والسنة في بيان ماهية هذا الصراط. المهم الأدلة دات على أنه موجود وأن الناس يمرون عليه. هذا خلاص إخواني في لما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهم أنوار على قدر إيمانهم. نعم ثبت ذلك من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن المرور على الصراط قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. وهذا الحديث رواه الحاكم وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. فلهم أنوار تكون لهم في الصراط ماذا بها؟ تضيء لهم ظلمة الصراط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالأنبياء والملائكة. كذلك من اعتقاد أهل السنة بل من اعتقاد أهل الإسلام قاطبة الإيمان بالأنبياء والملائكة، وأن الإيمان بهما من أركان الإسلام، من أركان الإسلام الستة التي دلت الكتاب والسنة عليهما. قال ربنا جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. وهكذا في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالأدلة العامة والخاصة تثبت على أن من أصول الإيمان ومن أركان الإيمان الإيمان بالملائكة والإيمان كذلك بالأنبياء، وأن من أنكر الملائكة وأن من أنكر الأنبياء فقد كفر وارتد وخرج عن الدين وخرج عن الملة، وهذا بإجماع الأمة، خرج عن الدين وخرج عن الملة وذلك بإجماع الأمة. والنصوص في هذا الباب كثيرة وكثيرة، كما في قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. سمى ربنا إنكار هذه الأشياء بالكفر، ومن يكفر فهو كافر بالله جل وعلا. والإيمان بالله بالأنبياء والملائكة يستلزم أمور، من هذه الأمور الذي ينبغي أن يعتقدها المسلم في حق الأنبياء والملائكة: الإيمان بوجودهم، الإيمان بوجودهم، تؤمن بوجود الأنبياء وخاصة ما ذكرهم لنا ربنا في كتابه وذكرهم نبينا في سنته، نؤمن بوجود هؤلاء وأن لا ننكر أحدا من هؤلاء. فمن أنكر وجود هؤلاء الأنبياء فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الإيمان بالملائكة أنهم قد وجدوا وأن مخلوقات نورانية أوجدها الله جل وعلا، فمن أنكر وجود الملائكة فقد كفر. ويوجد جماعات من العقلانيين من الزنادقة والضلال من أنكر وجود الملائكة، فبعضهم يتفلسف ويقول: الملائكة التي تسمعونها في القرآن وفي السنة ليست مخلوقات، ليس هي كما يسمون عالم، لا، ليس هناك عالم يسمى عالم الملائكة، وليس هناك مخلوقات يسمى الملائكة، وإنما الملائكة عبارة عن رمز. ما هو رمز الملائكة؟ قالوا: الملائكة معنى بمعنى بواعث الخير، معنى بواعث الخير. فإذا سمعت أن الله أنزل الملائكة معناه أن الله أنزل بواعث الخير عليك، ليس هناك ملائكة أجسام مخلوقات تمشي تصير، لا، ليس هذا موجود. فمن قال بهذه المقالة فقد كفر، من قال بهذه المقالة فقد كفر بالله جل وعلا. لأن من الإيمان بالملائكة أنك تؤمن بوجودهم، أنهم قد وجدوا حقيقة وليست معنى كما يقول هؤلاء المتفلسفة من الزنادقة. وهكذا من الإيمان بالإيمان بالملائكة والأنبياء أنك تؤمن بهم جميعا، أنك تؤمن بهم جميعا، لا أنك تؤمن ببعضهم وتكفر ببعضهم. فمن فرق بين أحد من رسل الله أو فرق بين الملائكة فقد كفر بالله جل وعلا. فالأدلة كذلك دلت على ذلك، كما قال ربنا جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد من أنبياء الله، بل نؤمن بهم جميعا، فلا طعن ولا غمز ولا قدح ولا كفر بأحد من أنبياء الله. نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى وبإبراهيم ويوسف وإسماعيل وغيرهم من أنبياء الله ومن رسل الله عز وجل. وهكذا قل بالملائكة، نؤمن كذلك بجميع الملائكة، لا نكفر ولا نجحد أحدا من الملائكة، أو أنك تطعن أو تغمز في أحد من ملائكة الله فهذا كفر بالله جل وعلا وخروج من الدين والملة، كما كان عليه اليهود أنهم كانوا يطعنون ببعض الملائكة كطعنهم بمن بجبريل عليه السلام، فكانوا ماذا يستعظمون أن ينزل جبريل بالوحي، حتى كانوا يقولون: لو أن غيره، أنا غير جبريل، نزل بالوحي لأطعنه. يعني يقول لمحمد: أنت المشكلة في رسولنا الذي نزل عليك الوحي جبريل، إحنا ما نؤمن به بل نمقته. فكانوا يطعنون ويغمزون في جبريل، ولو غيره أنزل الوحي لآمنا وأطعناك، فهذا كفر بالله جل وعلا. وعلى طريقة اليهود سارت الروافض، الخبثاء الأنجاس الأرجاس، فهم كذلك على خطى اليهود في الإيمان والاعتقاد، بل الحقيقة واضحة بكل جلاء أن الروافض عبارة عن أفراخ اليهود. اليهود فرخوا بيضة، فإذا هذه البيضة فرخت ماذا؟ فرخت الروافض، فهم نسخة من اليهود في اعتقاداتهم وفي أخلاقهم وفي سلوكياتهم. فمن هذه التشابه العظيم أن اليهود الذين طعنوا في جبريل كذلك الروافضة طعنوا في جبريل. ووجه الطعن في جبريل يقولون، هذا مسطر في كتب الاعتقاد عندهم، يقولون بأن الله جل وعلا عندما أنزل الوحي أنزل الوحي لمن؟ إلى علي بن أبي طالب، إلى علي بن أبي طالب، هذا الأصل. فلما نزل جبريل بالوحي ما الذي فعل؟ أعطاها لمحمد، أعطاها لمحمد. فلهذا هم يمقتون جبريل، حتى يقول قائلهم خان الأمين فصدها عن حيدر. هذه من عبارة من أشعارهم، خان الأمين. من الأمين؟ جبريل عليه السلام، وهو أمين، ومع ذلك يخونونه، يقول خان الأمين فصدها عن حيدر. من حيدر؟ هو علي بن أبي طالب، يلقب عندهم بحيدر، أي أن جبريل هو صد الرسالة عن علي وأعطاه لمن؟ أعطاه لمحمد عليه الصلاة والسلام. فمن قال بهذه المقالة فقد كفر. يقول ربنا جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فمن كفر ومن عاد جبريل وعاد غير من ملائكة الله ومن أنبياء الله فهو كافر بالله العظيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان، قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى في فقرة طويلة متعلقة بما بالعقيدة الذي يعتقدها أهل الإسلام وأهل السنة خاصة بالجنة والنار، بدأها بقوله والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، وهذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة أن النار حق وأن الجنة حق، أن الجنة هي دار أعدها الله جل وعلا للمتقين ولأهل طاعته، والنار دار أعدها الله جل وعلا للطغاة وللظالمين ولمن فرط في دين الله جل وعلا. ويدلك على الجنة حق والنار حق ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. فمن شرط دخول الجنة الإيمان والاعتقاد بأن الجنة حق وأن النار حق. وثبت أيضا أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا قام من الليل كان يدعو ويستفتح بهذا الدعاء: ولقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق. فالإيمان إنما يكمل ويتم بأن تعتقد يا عبد الله بأن الجنة حق وأن النار حق. فمن أنكر الجنة ومن أنكر النار فقد كفر، وذلك حال القرامطة وحال الغلاة الباطنية ممن ينكرون ويجحدون الجنة والنار، فهؤلاء قد كفروا بالله العظيم. ومن هؤلاء ومن الغريب ما يذكر أن حتى في النصارى، النصارى من الاعتقادات ما الذي يعتقدونها؟ يعتقدون بوجود الجنة. النصارى ومن كانوا هم على الدين المحرف كان الكثير منهم في الفترة الأخيرة يؤمن بوجود الجنة ويؤمن بوجود النار، إلا أنهم في الفترة الأخيرة من أزمانهم وفي آخر عمرهم في مثل هذه الأزمان المعاصرة التي زادت فيها الفلسفة العقلانية أصبح الكثير من النصارى يتردد في إثبات الجنة ويتردد في إثبات النار، فأصبح يؤولونها ويعطلونها، وذلك للتأثير الحضارة الغربية والأفكار المادية في عقيدة النصارى، فأصبحوا ما فأصيب بضلال على ضلالهم السابق. وأهل السنة وأهل الإسلام قاطبة يؤمنون بوجود الجنة ويؤمنون بوجود النار، وستأتي معنا مسائل عديدة متعلقة بهذه المسألة تترك إن شاء الله في درس غد. فإلى هنا، وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.